والآن نترككم مع الشريط 18.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة أو البعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. وهذا الحديث قصته في البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال في قصة اللوم والعيب الذي عيب به سعد. ذكر جابر القصة: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، عمر رضي الله عنه استعمل الأمراء من الصحابة على البلدان المفتوحة، وهناك مدن بنيت وجعل عليها أمراء، والبصرة والكوفة مدن إسلامية ما كانت موجودة أيام الفرس أصلا، لكن المسلمين هم الذين بنوها، فهم الذين خطوا البصرة وخطوا الكوفة. لما بنيت الكوفة جعل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أميرا عليها، فيقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فشكواهم على سعد لدرجة أنه اتهموه أنه لا يحسن الصلاة، فأرسل إليه، استدعى عمر سعدا إلى المدينة، فلما جاء قال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، وهذه كنية سعد رضي الله عنه، قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا، أرسل عمر بعثة لتقصي الحقائق إلى الكوفة لينظر في حقيقة هذه الشكوى التي جاءت من الكوفة على سعد، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال، يقول لمن؟ لرسول عمر، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ثلاث تهم خطيرة جدا: تارك للجهاد، لا يسير بالسرية، جائر في القسمة، ولو قسم غنائم أو غيرها لا يقسم بالسوية، وأيضا ظالم في القضاء، لا يعدل في القضية. قال سعد: لما سمع التهم هذه الفرا كل فرية أعظم من أختها. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد هذا الرجل وهو أبو سعدة أسامة بن قتادة المتهم المفتري، كان إذا سئل نزلت به مصائب، فإذا سئل عما وقع به وعما أصابه كان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة الذي روى الحديث عن جابر: فأنا رأيته بعد، يقول أنا رأيت بنفسي هذا المفتري، فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. وقول سعد في حديث الترمذي: إني لأول رجل أهراق دما، نأتي لشرح حديث المؤلف وحديث الصحيحين. قول سعد: إني لأول رجل أهراق دما، يعني أراق صبه في سبيل الله. والقصة ذكرها ابن إسحاق بإسناد معضل وهو ما سقط منه رجلان متتابعان، أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يستخفون في صلاتهم لا يظهرونها في مكة، فبينما سعد في نفر يصلي في شعب إذ طلع عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فعابوا عليه، بدأ المشركون يستهزئون بالمسلمين واشتد الشقاق بينهم، بين المسلمين مع سعد وبين المشركين، حتى تقاتلوا. كان من نتيجة القتال، قال: فضرب سعد رجلا منهم بلحي بعير فشجه فكان أول دم في الإسلام. أول دم أريق في سبيل الله، أول دم من يد مسلم أراقه في سبيل الله، الدم الذي أراقه سعد لهذا المشرك الخبيث الذي كان يستهزئ بصلاة المسلمين، أخذ لحية بعير فضربه به فشجه فأسال دم المشرك. طيب، وقوله: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ما هي القصة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان ذلك في سرية عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان القتال فيها في هذه السرية سرية من؟ سرية من؟ عبيدة ابن الحارث. أول قتال حصل بين المسلمين والمشركين، قتال بالجهاد، سرية من جيش في مقابل عدو من المشركين، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام كم بعثها أول سرية خرجت في سبيل الله من المدينة؟ أول منازلة جهادية للمسلمين بعد الهجرة، أول قتال، قتال قتال جهاد، كانت سرية عبيدة بن الحارث في السنة الأولى من الهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من المسلمين إلى رابغ، رابغ بلدة معروفة وعندها ميقات من أهل الشام، هي أصلا ليست ميقات، ليست ميقاتا ولكنها بمحاذاة الجحفة، والجحفة ميقات أهل الشام، الجحفة الميقات الأصلي، صار قرية مهجورة خرابا وليست على طريق مسافرين، ولذلك صار الناس يحرمون من رابغ لأنها بمحاذاة الجحفة وهي قريبة منها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من المسلمين إلى رابغ ليتلقوا عيرا لقريش، قافلة تجارية لقريش، فيأخذ منها بعض ما سلبته قريش منهم مما استولى عليه الكفار في مكة. المسلمون لهم أموال ودور ممتلكات استولى عليها قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستنقذ من الكفار بعض ما أخذوه من المسلمين، بالإضافة إلى أن هؤلاء الكفار الآن هم محاربون وأموالهم حلال للمسلمين. فلما وصلت سرية المسلمين اشتبكت مع أصحاب القافلة فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة، لم يكن بينهم التحام وقتال بالسيوف، وإنما كانت رميا بالسهام، فكان سعد أول من رمى في سبيل الله، أول من استعمل، أول من سلى سلاحا في سبيل الله، أشهر سلاحا في سبيل الله سعد رضي الله عنه، فإنه استل سهمه فرمى به. ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له وقال فيه عن سعد إنه أنشد يومئذ: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. نعيد البيت مرة أخرى: ألا هل أتى رسول الله أني، هي هل أتى لكن تسهيل الهمزة لماذا؟ للوزن، لأجل الوزن، ليستقيم وزن البيت على الأوزان الشعرية المعروفة. ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي. وقد كان سعد ورفاقه رضي الله عنهم في هذه السرية كانوا 60 من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، أميرهم أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ولواؤهم أبيض، ما لون الراية؟ لون راية المسلمين بيضاء. من الذي كان يحملها؟ مصطح بن أثاثة. فلقي جمعا من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل أبو سفيان، وقيل مكرز بن أبي حفص، وكان ذلك على رأس 8 أشهر من الهجرة، في السنة الأولى في الشهر رقم 8 تحديدا. أغزوا في العصابة الجماعة من الناس من 10 إلى 40، والعصابة لا واحد له من لفظه، مثل ما تقول نساء لا مفرد لها، وامرأة لا جمع له، عصابة لا مفرد لها، نفر هل له مفرد؟ وكذلك تقول رهط. المهم كان في عصابة من المسلمين وهم الجماعة من الناس من 10 إلى 40، وليس بالضرورة معنى كلمة عصابة أنهم اجتمعوا على الشر، كما يقال أن عصابة يفهم منها مباشرة أنهم من المجرمين، لا، العصابة المجموعة، قد يكونون في الخير قد يكونون في الشر. فكان سعد في العصابة يقول: ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، والحبلة، ويقال والحبلة أيضا. قال في النهاية: والحبلة ثمر السمر يشبه اللوبيا، وقيل هو ثمر العظاة. قال: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، المقصود به الغائط، يعني من الجوع ما صار عندنا شيء نأكله إلا ورق الشجر، حتى أن الغائط إذا واحد وضع شيئا قليل جدا. أرأيت ما تضع الشاة؟ شيء قليل، يعني روث الشاة إذا أخرجته قليل، البعرة. قال: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير ليبسي ما يأكلون وعدم الغذاء المألوف، فيصير مثل روثه. وقد جاء في البخاري ومسلم عن سعد رضي الله عنه قال: رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وضل سعيه. طيب، ما هي هذه السرية التي كانوا يأكلون فيها ورق الشجر؟ المشهور كما قال القاري رحمه الله أن ذلك كان في غزوة الخبط سنة 8، وأميرهم أبو عبيدة، وكانوا 300. زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جراب تمر فقط، 300 واحد ما معهم إلا جراب تمر مع قائدهم أبي عبيدة، فكان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة من التمر، ثم قلل ذلك إلى أن صار يعطيهم تمرة تمرة، حتى صاروا يمصونها كما يمص الصبي. من قلة الزاد صار يوزع الجيش تمرة تمرة، فالواحد يضع التمرة ما يأكلها مباشرة ويبتلعها ولا يمضغها، لكن يمصها كما يمص الصبي، شيء بسيط، محافظة على مصدر الطعام. ثم أكلوا الخبط حتى التمر انتهى، فماذا لهم إلا ورق الشجر؟ يخبطونه بالعصا، يضربون الشجرة وما نزل من ورقها يأكلونه. في سبيل الله، هؤلاء أسلافنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وجدوه من الأكل على تمرة تمرة، ثم على ورق الشجر، ثم الواحد ما يضع إلا كما تضع الشاة من يبوسته، وأكل خلاف المألوف. واليوم نحن نأكل 3 و4 و5 و7 أصناف، خصوصا الآن على موائد الإفطار، عد كم صنف، وتمر، وأحيانا رطب وتمر، وأحيانا تمر سكري وخلاص وشيش وعدة أشكال، ثم شوربات كذا نوع، وحلويات بأنواعه، وقطايف، ثم أشربة سوس وقمردين وعصير برتقال وعنب وتفاح مانجا، وعد من الأشياء، وعصير التوت، هذا يعني دليل على أن رمضان دخل، ذمته إذا خلص رمضان يخلص الكرتون. وبعد ذلك أنواع المعجنات، فطاير، هذا ولسه كل الوجبة الرئيسية ما جاءت. قال يسمونها بالإنجليزي مين كورس، لسه هذا الرئيسي. وانظر عاد كم نوعا، الصحابة تمرة تمرة يمصها كما يمص الصبي، ثم أكلوا الخبط ورق الشجر المتساقط. والشاهد من الحديث، أصلا المصنف أراد من سياق الحديث أن يبين كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كانوا يتحملون هذا الفقر والشدة ويجاهدون وينامون يقولون ما في أكل ما في طاقة جهاد. يعني أنت الآن إذا ذهبت إلى الحج رأيت الناس من كل فج عميق ومن آخر الجزر والبلدان سود وبيض وحمر وصفر، ما تأسست مملكة الإسلام بسهولة. هذا الجيل الذي أسس دولة الإسلام نشروه في الأرض وجعلوا جذوره قوية ضاربة، ولذلك لا يمكن أن تفنى هذه الأمة، لا بد يبقى إلى قيام الساعة مسلمون. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين. فهكذا كانوا في ضيق العيش وقلة الطعام وترك الملذات وغزو الغزوات وفتح الفتوحات وتمصير الأمصار ونشر العدل ونشر العلم وإقامة الدين وإقامة الحدود وتعليم الناس والتحديث بالأحاديث وإقراء القرآن والقضاء. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. يقول سعد في هذه الظروف، هذه سابقتي وهذا ما كنت أفعله، أول من رميت، أول واحد أراق دم في الإسلام أنا، وأول من رمى بسهم رمى بالإسلام، وغزوت غزوة نمص التمر ونأكل ورق الشجر، ثم تأتي بنو أسد تعزرني على الإسلام. ما هي قصة بني أسد؟ بنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا من؟ من الذي قادهم في الردة؟ لا لا، من الذي قادهم؟ طليحة ابن خويلد الأسدي من بني أسد، فاتبعوه وادعى النبوة، قاتلهم خالد بن الوليد في عهد الصديق وكسرهم، فرجعوا مرغمين إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه طليحة بن خويلد، وسكن معظم بني أسد الكوفة، وجاء حظ سعد أن يكون أميرا على الكوفة، فاشتكوه إلى عمر، وفيما ذكروا من الشكوى قالوا لا يحسن يصلي، فقال ما شاء الله، أنا أول من رمى بسهم في الإسلام وأول من أراق دما في الإسلام، وغزونا وأكلنا ورق الشجر، لتأتي بنو سعد الآن تعزرني على ديني ويريدون أن يقيموني على الدين ويصلحونني ويقومونني. بنو سعد بنو أسد هؤلاء، بنو أسد الآن تعزرني على الدين، تعزرني على الإسلام، ومعنى تعزر يعني تؤدب وتعلم. فقال الآن هذا الآن يأتي هؤلاء ليعلموني أنا الإسلام وأني لا أحسن الصلاة. لقد خفت إذن، إذا أنا الآن في النهاية يعني بعد كل هذه السوابق وبعد ما بعد هذا الجهاد وهذه المشقات والصبر والتحمل وما بذلنا، ثم تكون النتيجة في النهاية إني لا أحسن الصلاة، حتى يأتي بنو أسد المرتدين، قريبا كانوا مرتدين، يعلموني أنا الصلاة ويقولون لا يحسن صلي واشتكوني إلى عمر. لقد خبت إذن وضل عملي، إذا أنا ما أحسن الصلاة كل اللي مضى فمات، إذا أنا ما أحسن الصلاة. قال بعض العلماء كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه، ومعلوم أن ترك مدح النفس من شأن المؤمن، وأنه لا يسوغ للإنسان أصلا أن يمدح نفسه، لكن في مثل الحالة هذه يسوغ. إذا جاء الجهال يفترون ويتهمون البريء، لا، ومن الذي يتكلم؟ ناس حديثوا عهد بردة، مرتد، كانوا مرتدين، وعلى من؟ على أحد العشرة وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين الأولين ومن المهاجرين، وأول من رمى بسهم وأول من أراق دما. لا، هنا الدفاع عن، هنا التبيان مهم جدا، ولذلك تكلم سعد، وحق له أن يتكلم رضي الله عنه، حتى يأتي هؤلاء الجهال يقولون عنه لا يحسن الصلاة، فاضطر إلى ذكر بعض فضائله. أصلا ما ذكر كل فضائل، ما ذكر لا عبادات ولا ذكر، وسعد عنده أشياء كثيرة جدا، بس ضرب ثلاث أمثلة فقط ليبين يعني مقارنة بينه وبين هؤلاء الذين يقولون لا يحسن يصلي. ثم إن مقصوده رضي الله عنه ليس التفاخر ولا التعالي، وإنما إظهار الحق والتحدث بنعمة الله. والمدحة إذا خلت من البغي والاستطالة ودعت الحاجة إليها فلا بأس بها. يعني واحد أحيانا يضطر في أحيان، خصوصا عندما يفترى عليه، فيقول طيب أنا اللي كنت وكنت. مثل أحيانا مثلا إذا عقك ابنك والعقوق العظيم، فتقول له وأنا فعلت لك وسويت لك وانفقت عليك صرفت عليك وسهرت عليك وحملتك مريضا حملتك صغيرا حملتك ثم الآن هذا جزائي منك. فكونك تعدد بعض ما فعلته هذا ما هو من باب يعني التكبر والتعالي والتفاخر، هذا من باب وعظ هذا العاق، كأنك تقول له يعني هذه هي النهاية والخاتمة، بعد كل ما عملت لك تقابلني بهذا. فمثل هذا يسوغ، يعني له سبب، له سبب، ما جاء بدون مناسبة. واحد يتكلم عن سوابقه ومفاخره ومآثره، وهذا يشبه ما قاله يوسف عليه السلام للملك إني حفيظ عليم، لأن بيان قدراته هنا مهم في إقناع الملك بتولية هذا المنصب الذي سيترتب عليه الخير العميم والنفع العظيم للبلاد والعباد. ومثل هذا ما قال علي مرة سألوني عن كتاب الله، وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيته، وابن عباس الجزمجس يقول سألوني عما شئتم، سألوني قبل أن لا تسألوني، يعني سألوني قبل أن تفقدوني. فمثل هذا يسوغ لأن له أسباب وجيه. وقوله لا يضع كما تضع الشاة أو البعير ما له خلط، يعني لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته. شفت بعر الشاة لا يلتصق بعضه ببعض، البعرة والبعرة والبعرة منفصلة للجفاف واليبوسة، هكذا قال كما تضع الشاة. قال ثم أصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين يشتكونني لعمر. ثم قال المصنف رحمه الله قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا يعني من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. هذا الحديث جزء من خطبة عتبة رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة. تقدم أن سعدا أمره عمر على الكوفة، عتبة بن غزوان كان أميرا على البصرة، وخطبته من بديع خطب الأمراء. وقد رواها مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم. ما معنى آذنت بصرم؟ يعني أوشكت على الذهاب. وولت حذاء. ما معنى ولت حذاء؟ ذهبت مسرعة. قال ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء، البقية اليسيرة في أسفل الإناء، يتصابها يشربها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيغ من الزحام، ممتلئ زحمة عند الباب. كم عرض باب الجنة؟ مسيرة 40 سنة. ليأتين عليه يوم مزدحم، وجهنم ستمتلئ، لأن الله قال للنار والجنة ولكل واحدة منكما علي ملؤها. يقول عتبة، وهذا موضع الشاهد: ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، قرحت أشداقنا، صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله. أي واحد يأخذ ورق شجر ويأكل ويأكل، في النهاية يتقرح شدقاه. قال: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ من هو سعد بن مالك؟ هو نفس سعد بن وقاص، هو نفس الراوي حديث السابق، صاحب القصة في الحديث السابق. سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك. يقول: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد، فاتزرت بنصفها، جعلها إزارا على نصف الأسفل، واتزر سعد بنصفها. كان وصل الحال إلى درجة أكلنا ورق الشجر وتشققت وتجرحت أشداقنا، وكان الإزار الواحد نقسمه بالنص، الأزرة الواحدة اللي تكون للواحد نقسمها بالنص، أنا وسعد كل واحد أخذ نص إزار يستر به عورته. ثم قال: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. فتح الله عليهم، ما في واحد منهم إلا وهو أمير اليوم على مصر من الأمصار. هذا أمير على البصرة، وهذا أمير على الكوفة، وهذا أمير على أمير أمراء على البلدان. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنه لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، زالت شيئا فشيئا، تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. يقول: نحن الآن أمراء عليكم، لكن سيأتيكم أخبار أمراء الآخرين وترون الفرق. فهذا يبين الشدة التي كان عليها الصحابة، وإلى أي درجة وصلت القضية بهذه القلة والفقر، وما صبروا عليه وجهاد في سبيل الله. 7 سبعة. فهذا بعض ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد وخشونة العيش وعلو الهمة والقوة في الدين والصبر والجهاد، ولم يقعد بهم الحال الشديد عن العمل للإسلام. شوف الآن نحن اليوم أموال وسيارات وطيارات، حسابات في البنوك، وظائف، شغل، مدخرات، مزارع، وإيش سوينا الإسلام على يعني الآن قارن إمكانات من إمكانات الصحابة، إمكانات من إمكانات الصحابة، إمكانات. أين الذين يأكلون ورق الشجر من الذي يأكل اليوم 13 نوع على طاولة الطعام؟ ومع ذلك هم ماذا عملوا ونحن ماذا عملنا؟ يعني شيء مؤسف. وفي الحديث أن أولياء الله إذا اغتنوا بعد الفقر وأيسروا بعد العسر وانفرجت عليهم الأمور بعد الشدة لا يتغيرون، لا يتغيرون. وفي الحديث أن أولياء الله إذا اغتنوا بعد الفقر وأيسروا بعد العسر وانفرجت عليهم الأمور بعد الشدة لا يتغيرون، لا يتغيرون. هم في نصرتهم للدين وعملهم للإسلام والعبادة هم بالعكس الواحد يخشى نفسه الفتنة ويقول إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا أو حقيرا. وفي هذا الإشارة إلى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم، وإخبار بأن من بعدهم من الأمراء ليسوا في مثل الصحابة. قال القاري رحمه الله: فيه إخبار أن من بعدهم من الأمراء ليسوا على مثل الصحابة في العدالة والديانة والإعراض عن الدنيا الدنية والأغراض النفسية، وأشار إلى الفرق أنهم رأوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان سببا لمجاهدتهم لأنفسهم وتقللهم من الدنيا والزهد فيها فمضوا على ذلك، أما غيرهم فليس كذلك. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يقول: تعرضت لأنواع من التهديد والوعيد والتعذيب، تعرضت للقتل وما تركت الدين، أخفت في الله بسبب إظهار الدين، وما خاف، ما أخيف مثلي أحد، لأنه كان وحيدا في أول الأمر عليه الصلاة والسلام. وسنأتي على شرح هذا الحديث بمشيئة الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وكان قد بقي لدينا من الباب السابق حديث واحد، بقي لدينا حديث واحد وهو حديث أنس. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ومعنى أخفت من الإخافة التهديد والوعيد بالتعذيب، تهديد بالقتل ونحو ذلك. لقد أخفت في الله يعني بسبب إظهار الدين، لأني أظهرت ديني، لأني أعلنت به، استعلنت، دعوت، تكلمت، صعد على الصفا ونادى بطون قريش. تسببت هذه الدعوة العلنية في إيذائه عليه الصلاة والسلام إيذاء عظيما، ومن ذلك الإخافة. قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، تهديد وعيد له ما نال أحدا مثله. قال: وما يخاف أحد، ما يخوف أحد غيري مثل ما أخفت. فتعرض عليه الصلاة والسلام للإرهاب، أرهب، أخيف، لكن ما خاف ولا رهب، لأنه يسمع قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني وإياي أرهبون، يعني لا ترهبوا غيري. وكان عليه الصلاة والسلام وحيدا في ابتداء الدين، ولم يكن معه أحد يوافقه في تحمل أذية الكفار، ولذلك في وقت مر عليه كان وحيدا يتحمل الإخافات ويتحمل التهديدات والوعيد، يتحمل ما أرهبه الكفار به، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر. قال: ولقد أوذيت من الإيذاء بالفعل، بعد التخويف بالقول حصل إيذاء عملي. فقول أخفت في الله لما كانت المسألة مسألة ترهيب بالكلام، لكن بعد ذلك تحولت القضية إلى إيذاء بالفعل بالإضافة للقول. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذيت في الله يعني لإظهار دين الله وإعلاء كلمة الله، ولم يؤذى أحد مثلي في ذلك الزمان. آذوه بعدة أشياء، بالكلام قالوا ساحر، كاهن، شاعر، معلم، مجنون، به جنة، صرعه جني، ركبه الجني، مسه جني، مجنون، فقد عقله، كذاب، ساحر، كاهن، شاعر. وليس أشد على الصادق أن يقال عنه كذاب، ولا على الأمين أن يقال عنه خائن، إذ هذا الإيذاء بالكلام والإيذاء قالوا معلم يعلمه بشر، هذا ليس بوحي، يأخذ من ناس يعلمونه إياه، معلم، معلم مجنون. وهم يقولون عنه شاعر وهم يعلمون الشعر وأنهم كذابون فيما يتهمونه به، فإنه ليس بشاعر. قال ولقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، والأذية بالأفعال غير الأذية بالأقوال، ضربوه، سبوه، شتموه، ضربوه، حفروا الحفرة أوقعوا فيها، حاصروه في الشعب، جوعوه، هذا من الإيذاء. وكذلك خنقوه، فقام ذلك الكافر لف الثوب على رقبته يخنقه، فقام أبو بكر يدافع عنه ويبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ خنق النبي عليه الصلاة والسلام، خنق، كاد أن يقتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إقامة جبرية أو يقتلوك أو يخرجوك من البلد، مكر، مكر الليل والنهار. يقول ولقد أتت علي مرت 30 من بين يوم وليلة، 30 متواترة لا ينقص منها شيء، 30 أتت علي 30 من بين يوم وليلة يحدث عن بعض ما لقيت، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد حتى الحيوان إلا شيء قليل جدا يواريه يستره ويغطيه، إبط بلال، الإبط ما تحت المنكب. فكأنه يقول بلال كان رفيقي في ذلك الوقت، وما كان لنا من طعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذ بلال تحت إبطه، والشيء الذي يواريه الإبط قليل، ماذا تستطيع أن تخبئ تحت إبطك؟ قليل جدا. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى الحديث، ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. قال المبارك فوري في التحفة، قال في اللمعات قوله ومعه بلال أفاد أن هذا الخروج غير الهجرة إلى المدينة، لأنه لم يكن معه بلال فيها، فلعل المراد خروجه صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة في ابتداء أمره إلى الطائف إلى عبد كلال رئيس أهل الطائف ليحميه من كفار مكة حتى يؤدي رسالة ربه، فسلط على النبي صلى الله عليه وسلم صبيانه فرموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه صلى الله عليه وسلم. وكان معه في هذه الرحلة زيد بن حارثة لا بلال، ولكن يحتمل أن يكون معه بلال أيضا، أو أن يكون الخروج تعدد، فمرة خرج مع بلال مرة خرج مع زيد بن حارثة، وليس المقصود الخروج إلى المدينة الهجرة المعروفة. هذا بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وفيها منقبة عظيمة لبلال حيث تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر معه على هذه الأحوال. وهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد وخشونة العيش. وفي هذا الحديث تسلية للغرباء في هذا الزمان، فإن هذا الزمان قد شن الأعداء فيه على المسلمين الإرهاب، يرهبون الدعاة، يرهبون المتصدقين، يرهبون العابدين، حتى صار الإسلام نفسه تهمة في كثير من البلدان، صار الإسلام نفسه تهمة، يعني كونك مسلم أنت متهم لأنك مسلم حتى لو ما فعلت شيئا لأحد. فإذا كنت تدعو يقال أنت تدعو إلى دين الإرهاب، وإذا كنت تنفق على المحتاجين يقال أنك تساعد أهل الإرهاب، وهكذا. من الذي يرهب في الحقيقة؟ الكفار يرهبون المسلمين ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. ولذلك فإن كثيرا من المسلمين اليوم، اسمعوا يا أخوان هذا الكلام، كثير من المسلمين اليوم أحجموا عن أنواع من الطاعات بسبب إرهاب الأعداء لهم، فتراه يريد أن يعمل طاعة وخير وليس فيها أذية لأحد أصلا، فيخاف، يخاف أن يتصدق، يخاف أن يدعو، يخاف أن ينكر منكرا، يخاف أن يصلي في بعض الأماكن، يخاف أن يصلي، يخاف أن يقال عنه مسلم، يخاف أن يقول إن اسمه أحمد أو محمد أو عبد الله ونحو ذلك، يخاف. فوصل الحال بالإخافة من الأعداء للمسلمين لدرجة أن بعض المسلمين صار يشعر أن الإسلام عبء عليه. ولماذا يكون ذلك؟ هذه مفخرة، هو سماكم المسلمين من قبل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. وإذا كان الدين غريبا فإن غربة الدين هذه من مظاهرها قلة أهل الحق، عداوة أهل الباطل، شدة عداوة أهل الباطل، شدة الإيذاء، فما هو واجبنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أخفت في الله، أوذيت في الله. فإذا نحن الآن إذا تعرضنا لأشياء من هذا النوع يجب أن نصبر. صار الواحد في العمل يخاف، إذا سافر يخاف، في كثير الأحيان تصبح اللحية تهمة والاسم تهمة ولباسك تهمة وكل ما يدل على شخصيتك الإسلامية فهو تهمة، وصارت الصدقة تهمة، وهكذا المسلم صار إذا سافر في الأرض اليوم يخاف ويتعمد إذلاله في بعض المطارات والبلدان وإطالة استجوابه وسؤاله. ولذلك فإنه لا يصمد ويصبر أمام هذا إلا الصابرون. أما أهل الإيمان، أما أهل النفوس المزلزلة وأهل الجبن، فإن هؤلاء لا يريدون أن يقفوا في هذه المواقف، ولذلك فتراهم يفرون، يتهربون من أن يعلنوا عن شيء يمد إلى الدين بصلة. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم مثل هذه التصرفات معهم تزيدهم ثباتا وتزيدهم تمسكا، تزيدهم إصرارا على الحق. بل إن بعض الفسقة من المسلمين لما صار الإيذاء للمسلمين في الغرب وفي غيره ازدادوا التفاتا للدين وازدادوا تمسكا بالحق، وقالوا هذا ما ابتلينا ولا شدد علينا إلا ونحن على الحق، لأنه يبتلى أهل الحق، دائما يبتلى أهل الحق. من الذي يبتلى؟ أهل الحق. وهذه سنة الله، وليبلونكم حتى يعلم الصابرين منكم. لماذا يبلوكم؟ ليعلم أخطاركم، لتظهر الحقائق لتحاسبوا عليها. فمن ثبت فله الرضا، من زل فله السخط. ولذلك كان في هذا الحديث الحقيقة تسلية للغرباء في آخر الزمان، إذا أخيفوا وغيرهم آمنون، وأوذوا وغيرهم معافون. فإن بعض الناس يقول شوف تمسك بالدين فإن الإخافة عليك من كل جهة، تتساهل، تتخلى، تترك، أنت في أمان. نقول هذا في الدنيا، لكن في الآخرة وهم من فزع يومئذ آمنون، لهم الأمن وهم مهتدون. فيجب على المسلم أن يثبت على الدين وأن يقوم بالشعائر والعبادات ولا يخاف الله لومة لائم، والله يدافع عن الذين آمنوا، ولا بد من صبر ولا بد من أذى. يعني لا بد من أذى إذا كان الواحد في سبيل الدنيا يؤذى. الآن الذين يجمعون الأموال، يعني أنت تظن أنهم ما يتعرضون لإذاء؟ الذين يتاجرون في التجارات ما عندهم مشاكل في الأموال، يخافون عليها، سرقت منهم أشياء، يتعرضون لأمور من النصب والاحتيال، يسرقه عماله وموظفوه، يأتي تاجر آخر منافس له فيتسبب في كساد بضاعته، يفتح آخرون أنشطة مثل نشاطه التجاري فتقل أرباحه، يصاب بأنواع من الاكتئاب، ضغط، يخسر في الأسهم، يأتي من يسرق أسراره التجارية، يبتلى ببعض أقرانه الذين يؤذونه، يتعرض لعمليات نصب واحتيال من شركات في الخارج، تسرق منه أموال في الداخل أو في الخارج، أحيانا يصبح في يوم يصبح ما معه شيء، يفلس، بل تركبه الديون. إذا كان أنواع الإيذاء تحصل لأهل الدنيا وهم في الدنيا في شأن الدنيا، ومع ذلك يقول صبرت وكافحت وكدحت حتى ثبت نفسي في السوق، طيب أهل الإيمان أولى بهذا؟ يعني أنت تظن يعني أهل الدنيا ما ارتفع عندهم الضغط، ما يصاب بالسكري، ما يصاب بالاكتئاب، ما تصيبهم إحباطات نفسية، ما تصيبهم اضطرابات عصبية؟ هذه الأسهم الآن، هذه الأسهم، يخسر في السهم جلطة، سكتة، انهيار عصبي، مستشفى، عيادات نفسية، بل ربما يخرج الإنسان عن طوره. حدثوا أن أحد هؤلاء الذين يضاربون في الأسهم في صالة الأسهم والكمبيوتر، ولما انخفضت الأسهم وبلغ حال عصبية وفجأة خسر المال أمام الناس، يعني من العصبية والغضب تبول على الجهاز أمام الناس. فإذا كان أهل الدنيا، أهل الدنيا يتعرضون لإيذاءات كثيرة في هذه في جمع الأموال، ومع ذلك يقولون ولازم تصبر، طيب نحن أولى في الدين أن نصبر ونثبت حتى نصل، حتى نرسخ أنفسنا على طريق الإيمان، وصبرنا للدين ينبغي أن يكون أكبر من صبرنا للدنيا. أما نقول الدنيا نشتغل 10 ساعات 12 ساعة 15 ساعة لإثبات الجدارة، ونصبر على إيذاء الموظفين، وفي ناس يكيدون لك في العمل وفي الشركة ويبلغون عنك المدير بأشياء باطلة، وهذا يحفر لهذا، وهذا يحسد هذا، وهذا يريد أن يفصل هذا من الشركة، وهذا بقي حتى أخرج فلان من منصبه، وهذا استولى على مركز هذا، وهذا أخرج هذا، وهذا إذا كان هذه أحوال المهن الدنيوية، الدنيا هذه الشركات مليئة بالبغضاء وبالحسد وبالحقد وبالتنافس غير الشريف، أليس كذلك؟ الدنيا الدين أولى أن نصبر لأجله. إذا كانت الدنيا فيها هذه الأشياء التي ترفع الضغط تثير الأعصاب، فإذا ابتليت في الدين أولى أن تصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا صابرين ثابتين على الحق، إنه سميع مجيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقدار عمره الشريف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63، رواه البخاري ومسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، يعني بعد البعثة، وإلا هو في مكة 40 سنة قبل البعثة، لكن مكث 10 بعدها بمكة. فقوله إذن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13، مكث بعد الأربعين 13 بمكة، فقوله مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وضح ذلك بقوله يوحى إليه، فهو مكث قبلها 40 سنة لا يوحى إليه، بعد 40 مكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. قال وبالمدينة 10، وهذه 10 في المدينة باتفاق العلماء وأهل السير والتاريخ، فإنهم اتفقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة بعد الهجرة 10، واتفقوا على أنه أقام بمكة قبل البعثة 40 سنة، لكن حصل خلاف في المقام بمكة هل هو 10 أو 13 أو 15، والراجح أنه 13 سنة. قوله وتوفي وهو 63 سنة، وهذه أصح الروايات في عمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله عن جرير بن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، وأبو بكر وعمر وأنا 63، رواه مسلم. وقوله وأبو بكر وعمر يعني كذلك مات أبو بكر في 63 ومات عمر وهو في 63، فكل من هؤلاء 3 النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر عمر 63. وأما عثمان رضي الله عنه فقد طال عمره، وأما علي رضي الله عنه فكان مثل من سبقه 63. فسبحان الله الذي ساوى بين أعمارهم عند وفاتهم. وقول وأنا 63 الذي يتكلم من هو؟ راوي الحديث من هو؟ جرير بن معاوية رضي الله عنه. فجرير يقول لما روى الحديث يقول وأنا 63 يعني وأنا أتوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم، ولكنه رضي الله عنه عمر حتى بلغ 80 سنة، قريب 80. وهذا يبين حب معاوية رضي الله عنه. نعم الصحابي مرة أخرى معاوية عن جرير عن معاوية، ومعاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فيقول وأنا 63 يعني وأنا متوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم، ولكن معاوية لم يمت إلا وهو قريب من 80. ويستفاد من هذا حب معاوية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب أن يكون عمره موافقا لعمره عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو 63 سنة، رواه البخاري ومسلم. ورواية عائشة هذه ما عليه جمهور العلماء من أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63. ثم قال عن عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 65، رواه مسلم. وعن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو 65، وهذا قد تفرد به الترمذي رحمه الله، وقال دغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني ليس السبب في عدم السماع أنه كان صغيرا، كان رجلا. لكن قال ابن حجر في التقريب إن دغفل بن حنظل بن زيد السدوسي النساب المخضرم، وقيل له صحبة ولم يصح، يعني الحقيقة أنه ما قدر له أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يكن صحابيا، لم يكن صحابيا. ونرى هنا في هذا الحديث الذي قبله أن الرواية على 65، ولكن الراجح أن عمره 63. حديث دغفل هذا ضعيف، وقد عرفنا بأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في عمر النبي عليه الصلاة والسلام 3 روايات، أنه مات على رأس 60 سنة، والثانية أنه مات وهو 63 وهي الراجحة، والثالثة أنه مات وهو 65. وجمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات جمعا حسنا، فقال ذكر مسلم في الباب 3 روايات، أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو 60، والثانية 65، والثالثة 63، وهي أصحها وأشهرها. واتفق العلماء على أن أصحها 63 وتأولوا الباقي عليه. فرواية 60 اقتصر فيها على العقود، العقود هي 10 10 10، لأن كل عقد كم سنة؟ 10 سنوات. فقول الراوي 60 اقتصر على العقود، يعني عاش 6 عقود طبعا وكسر، 6 عقود وكسر، وترك الكسر هنا الراوي. ورواية 5 متأولة أيضا وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله 65 ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين. وقال النووي رحمه الله: وولد عام الفيل على الصحيح المشهور. إذا النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ متى ولد صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. طبعا عام الفيل هو العام الذي جاء فيه أبرهة بجيشه والفيل إلى الكعبة لهدمها. وكان ذلك حدثا مشهورا جدا، لأن هذا الحدث وهو مجيء جيش أبرهة بالفيل كان شيئا عند العرب من العجب. فلما قتل هو وجيشه بالطريقة الأعجب، وهي بالحجارة من سجيل، بهذه الموجات المتتابعة من الطيور التي تحمل في أجنحتها وأرجلها أو مناقيرها تحمل هذه الحجارة وترميهم بها، فإن هذه الطريقة في قتل هؤلاء قصفا من الجو، هذه السراء، هذه الأسراب من الطير المتوالية المتتابعة من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ما عرف من قبل، وشيء عجيب فعلا أن يهلك جيش ومعه هذا الفيل، جيش عرمرم، جيش ضخم كبير يهلك بهذه الطيور التي تلقي عليهم حجارة، والحجر كان إذا أصاب الواحد تلف وسقطت أعضاؤه، تساقطت أعضاؤه حتى يموت. ولذلك الحدث هذا كان حدثا ضخما جدا، وهذه السنة حتى صارت العرب تؤرخ فيها سنة الفيل وسنة إهلاك أصحاب الفيل، ويقولون عام الفيل وعام الفيل. كانت هذه الحادثة تسليط أضواء عظيمة جدا على مكة، وبيان منزلة قريش بين العرب، فالناس الآن صاروا ينظرون حتى من غير، حتى خارج الجزيرة العربية، لأنهم سمعوا بالحدث العجيب هذا وتناقل الأخبار ووصلتهم الأخبار. فالناس الآن صاروا نفس العام هذا الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن أنظار العالم قد لفتت إلى هذه البلدة الأمين، البلد الأمين في هذا العام، وصار هذا العام الآن يعني عاما يؤرخ به، ولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام. إذن كان توطئة، والله سبحانه وتعالى وطأ لنبيه بأشياء كثيرة، منها عام الفيل، ومنها الرؤى التي كانت ترى، ومنها كلام الرهبان، وحتى الذين كانوا يسترقون الخبر من السماء. يعني هناك أشياء كثيرة جدا من البشائر وأشياء من الأخبار ومن العجائب التي جعلت أو صار بها النظر والسمع الآن ملتفتا إلى هذه البلدة وما سيقع فيها في مكة. ولذلك فإن مولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل كان في حدث أو في وقت قد اهتم الناس فيه بأخبار مكة. ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، توفي عليه الصلاة والسلام أيضا يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. وأي يوم كان يوم الولادة؟ هل هو 12 أو 8 أو 10 أم 2 الشهر؟ ويوم الوفاة كان 12 ضحى. إذن مات عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من ربيع أول، وولد يوم الاثنين في ربيع، لكن على خلاف في يوم مولده، هل هو 12؟ هل هو 2؟ هل هو 8؟ وهكذا. وعن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 للهجرة، وليس في لحي رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، رواه البخاري ومسلم. لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن يعني مفرط في الطول، وليس بالقصير أي قصرا ملفتا زائدا، وليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض كلون الجص يظنه الناظر إليه برصا، لا، وإنما كان يخالط لونه الحمرة، يخالط بياضه حمرة، فكان بياضه مشربا أو مشوبا بحمرة. وقوله ولا بالآدم، الآدم هو الأسمر شديد السمرة، فإذا ما كان أسمر شديد السمرة، الآدم فوق الأسمر يعلوه سواد قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط، والجعد القطط ولا بالجعد القطط، والجعد القطط هو شديد جعودة الشعر الذي صار لشدة جعودة شعره كالمحترق كشعور السودان، يقال رجل جعد وامرأة جعدة، والجعودة تثني الشعر والتواؤه وعدم استرساله، تثني الشعر والتواؤه وعدم استرساله، فما كان شعره هكذا. ولا بالسبط المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه، قال الشراح كشعور الهنود، وهو يشبه أيضا شعور جنوب شرق آسيا مثل كوريا والفلبين وغيرها، فإنك تجد الشعر مسترسلا تماما ليس فيه أي تكسر. شعر عليه الصلاة والسلام لا هو هكذا ولا هكذا، إذن ليس شديد جعودة الشعر وليس منبسطا مسترسلا لا تكسر فيه، بوسطا بينهما. توفاه الله على رأس 60، هذا محمول على إلغاء الكسر، والعرب كانت عندها هذه الطريقة، فأحيانا يقولون العدد الذي فيه كسر بإلغاء الكسر تسهيلا. وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني إذا عدد الشعرات البيض في رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته لا تتعدى 20، والمراد تقليل الشيب. وقال ابن سيرين سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يغير به الشيب، فقال أنس إنه لم يبلغ ما يخضب، يعني ما صار أصلا إلى الدرجة التي عنده شعر أبيض كثير يحتاج إلى صبغه، ما لم يصل إلى هذه الدرجة أصلا. قال لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته، يعني لو أردت أن أعد عددتها، هذا يدل على قلتها. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن أنس قال لم يبلغ ما في لحيته من الشيب 20 شعرة، قال حميد وأنفى وأومأ إلى عنفقته 17. هذه العنفقة الشعر هذا اللي في الشفة السفلى، هذا الشعر، هذا الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان أكثره في العنفقة، فعنده 17 شعرة في العنفقة بيضاء، يعني الباقي موزع. هذا على قول. وروى ابن أبي خيثم من حديث أنس لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، قال حميد كنا 17. طبعا هذا يدل على أن العنفقة من اللحية، هذه العنفقة لا تحلق لأنها من اللحية. وروى الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنس قال لو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11. فهذه الروايات عن أنس كلها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ 20 شعرة، والرواية الثانية توضح أنها ما دون 20 سواء كانت 17 أو 18. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن قد شاب من شعره إلا قليلا. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.